أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين في كتابه الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية، الأسفار الأربعة: واعلم أن للسلاك من العرفاء والأولياء أسفارا أربعة. في المقدمة لا بد أن يعلم الإخوة بأنه أساسا الحكمة المتعالية من حيث المنهج تختلف عن الحكمة المشائية من جهة، وتختلف عن الحكمة الإشراقية من جهة ثانية، وتختلف عن العرفان النظري من جهة ثالثة، وتختلف عن علم الكلام بمدارسه المتعددة من جهة رابعة. وهذا البحث نحن عرضنا له عندما درسنا الأسفار فيما سبق، ووقفنا قليلا عند هذه المقولة. والإخوة الذين راجعوا مقدمة كتابنا دروس في الحكمة المتعالية، نحن هناك في المقدمة أشرنا إلى الفروق الموجودة بين هذه الاتجاهات، وبماذا تمتاز مدرسة الحكمة المتعالية عن هذه الاتجاهات الأخرى. وميزنا الإخوة الذين طالعوا ذلك، وميزنا بين مقامين من البحث. قلنا بأنه تارة يقع الكلام في أنه ما هو الطريق لاقتناص الحقائق والكشف عن الحقائق الوجودية، هذا هو مقام من البحث، وأخرى ما هو الطريق لإثبات تلك الحقائق للآخرين. هذان مقامان من البحث: مقام الكشف عن الحقائق، ومقام إثبات تلك الحقائق للآخرين. والاختلاف الموجود بين هذه المدارس إنما ينصب على المقام الأول من البحث، وإلا فالمقام الثاني من البحث تقريبا كل الاتجاهات والمدارس متفقة على الاتجاه أو على البناء على الدليل العقلي لإثبات الحقائق للآخرين. فإن المتكلم يستدل عقليا، والعارف في العرفان النظري يستدل عقليا، والمشائي يستدل عقليا، وكل هؤلاء يستدلون عقليا، ولكن استدلالهم هذا لإثبات الحقائق، أما لاقتناص الحقائق فهنا يختلفون، فبعضهم يتجه بهذا الاتجاه وبعضهم يتجه باتجاه آخر. إذن الحكمة المتعالية فرقها عن الفلسفة المشائية وعن علم الكلام وعن العرفان النظري ليس في المقام الثاني من البحث، وإلا في المقام الثاني من البحث الاستدلال استدلال عقلي، والمشائي أيضا يستدل استدلالا عقليا، إنما الكلام في الحكمة المتعالية في المقام الأول من البحث، ما هو منابع استلهام الحقائق واقتناص الحقائق. هنا تعتقد الحكمة المتعالية بأنه الطرق لاقتناص الحقائق بعضها من خلال العقل، وبعضها من خلال الكشف، وبعضها من خلال الناقل. وهذا هي المقولة، وهذه هي معنى المقولة المعروفة، أن الحكمة المتعالية جمعت بين العرفان والبرهان والقرآن، يعني حاولت أن تستعين بهذه المنابع الأصلية لاقتناص الحقائق، ثم صارت في في المقام الثاني من البحث بصدد تلك إثبات تلك الحقائق التي انتهت إليها في المقام الأول من البحث. هذه مقدمة مختصرة إن شاء الله الإخوة إما يراجعوها في كاسيتات الدورة السابقة لتدريس الأسفار الأربعة أو موجودة في مقدمة الكتاب الذي أشرنا إليه. أما المقدمة التي أشار إليه فلا يوجد بها فيها بحث أساسي، فلهذا نحن لم نعرض، طبعا أيضا عرضنا لها في الدورة السابقة، الإخوة يستطيعون الرجوع إليها، لكن لا يوجد في المقدمة مطلب أساسي حتى يستحق أن نقف عنده عند يومين أو ثلاث. إذن بحثنا في هذا اليوم سوف يبدأ من قوله: واعلم أن للسلاك من العرفاء والأولياء أسفارا أربعة. مسألة الأسفار الأربعة من المسائل التي يكثر استعمالها في كلمات العرفاء من جهة، وفي كلمات فلاسفة الحكمة حكمة المتعالية من جهة أخرى. من هنا الحق والإنصاف أنه يستحق أن نقف عند المراد من الأسفار الأربعة شيئا قليلا ولو إجمالا، وإلا البحث جدا مفصل. في المقدمة لا بد أن تعلموا أن الأسفار الأربعة اصطلاح عرفاني ولا علاقة له بالحكمة وبالفلسفة، فلهذا تجدون أن الصدر المتألهين عندما أراد أن يستعمل هذا الاصطلاح قيده بالعقلية، قال في الأسفار العقلية الأربعة، وإلا أصل المطلب هو أين؟ مربوط بالعرفان العملي وبالسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أريد أن يستعمل في غير موضوعه يحتاج إلى قرينة، فلهذا قيده، قال الحكمة المتعالية لا في الأسفار الأربعة، لا في الأسفار العقلية الأربعة، حتى يبين أنه هنا البحث في الأسفار غير الأسفار التي يذكرها العرفاء في العرفان العملي. فلهذا واضح، قال هنا، قال إن للسلاك من العرفاء أسفارا أربعة. إذن أصل الإصطلاح والمراد منه إنما هو في العرفان العملي، لا العرفان النظري أولا ولا الحكمة بكامل اتجاهاتها وبمختلف اتجاهاتها ثانيا، هذا أولا. وثانيا أن هذه الأسفار الأربعة ترتبط بقوس الصعود لا بقوس النزول. أسأل سائل أن يسأل وهو أنه ما المراد من هذين القوسين، قوس النزول وقوس الصعود؟ العرفاء يعتقدون بغض النظر عن الأدلة الموجودة لإثبات هذه الحقيقة أن لكل موجود في نشأة المادة نشآت قبل أن يرد إلى نشأة المادة، ويستدلون بقوله تعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن لكل شيء في عالمنا هناك خزائن ونشآت وجودية لهذا الشيء. طبعا هذا القوس يعبر عندهم بقوس النزول، ومن أهم خصائص هذا القوس أنه في هذه النشآت قبل نشأة عالم المادة لا يوجد انقسام إلى عاص ومطيع، إلى جنة ونار، إلى متقين وفجار ونحو ذلك. هذه الانقسامات إنما تبدأ أين؟ في قوس الصعود وإلا في قوس النزول، باعتبار أن هذه خارج عن اختيار الإنسان، إذا لا معنى للتكليف ونحو ذلك في ذلك القوس. أما قوس الصعود فهو الذي يبدأ من نشأتنا هذه للصعود وللقرب منه سبحانه وتعالى، من قبيل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهؤلاء يستدلون بهذه الآية المباركة في سورة السجدة لإثبات هذين القوسين، قوس النزول وقوس الصعود. قال تعالى في سورة السجدة الآية 5: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، مبتدأ ومنتهى، من السماء علو إلى ماذا؟ إلى السفل الذي هو الأرض، من السماء إلى الأرض، هذا قوس النزول، ثم يعرج إليه، عروج وصعود، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إذن إشارة إلى هذين القوسين. خب لسائل أن يسأل، لماذا هؤلاء لا يعبرون خطين؟ لماذا يقولون قوسين؟ قوس النزول وقوس الصعود. هؤلاء إنما يعبرون بالقوس لأنه إذا عبروا بالخط فإن الخطين مهما امتدا فإنهما لا يلتقيان، الخطان المتوازيان مهما امتدا فإنهما لا يلتقيان، بخلاف القوس الذي هو نصف الدائرة، فإنه إذا ابتدأ من نقطة فإنه يمكن أن يرجع إلى ماذا؟ إلى نفس تلك النقطة. فلهذا عبروا بقوس النزول نصف الدائرة، وبقوس الصعود ماذا؟ نصف الدائرة الأخرى، لتكون النهاية عين الرجوع إلى ماذا؟ عين الرجوع إلى البدايات، استفادة من قوله تعالى هو الأول ها وهو الآخر، هو الأول والآخر، إشارة إلى أنه هو المبدأ وهو المنتهى، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن إنما عبروا بقوسي النزول والصعود حتى تكون نقطة النهاية هي نقطة ماذا؟ نقطة البداية. فلهذا هذه الكلمة معروفة في كلمات أهل المعرفة أن الغايات هي الرجوع إلى البدايات، عندما نقول هذا غاية يعني أردي أرجع إلى ماذا؟ إلى النقطة التي بدأ منها، يعني العلة الفاعلية هي العلة ماذا؟ هي العلة الغائية، والعلة الغائية هي العلة الفاعلية. على أي الأحوال هذه مسألة أخرى. مسألة ثالثة في الأسفار الأربعة، لابد أن تعرفوا أن هذه الأسفار ليست أسفار أرضية وإنما أسفار ماذا؟ طولية، لأن السفر قد يكون عرضيا في نشأة واحدة، وقد يكون السفر ماذا؟ طوليا في نشآت الوجود المتعددة. فإن الإنسان قد يسافر من مكان آخر، هذا السفر سفر ماذا؟ سفر عرضي ومكاني. أما السفر الذي يقوله هؤلاء فهو أول سفر طولي لا عرضي، وثانيا سفر معنوي في نشآت الوجود لا سفر ماذا؟ سفر مادي. ومن هنا التفتوا إلى هذه النقطة، ومن هنا فإن الصعود والنزول سواء في قوس النزول أو في قوس الصعود فإن الحركة هنا ليست على نحو التجافي بل هي على نحو التجلي. وقد قرأتم في بداية الحكمة في نهاية الحكمة أن الحركة على نحوين، حركة على نحو التجافي وهو جنابك الآن جالس هنا تتحرك ثم تكون في مكان آخر، هنا بعد عندما خرجت من هذا المكان بعد لست موجودا في هذا المكان، موجود أي في المكان الثاني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أما الحركة على نحو التجلي لا، فإن الموقع الأول لا تفقده، باق عليه، تضاف إليك مرتبة جديدة من قبيل المطلب العقلي الموجود في الذهن ثم تكتبه أين؟ على الورق. فإنه عندما تكتب الحقيقة العقلية أو الفكرية على الورق هل يفرغ الذهن من تلك الحقيقة أو لا يفرغ؟ لا، وإنما لتلك الحقيقة توجد ماذا؟ مرتبة وجودية أخرى في نشأة وجودية أخرى. هذا احفظوا إذن، وهو أنه أساسا نحن عندما نقول أسفار أربعة مرادنا الأسفار الأربعة طولا لا عرضا، ومرادنا الحركة والسفر على نحو التجلي لا على نحو ماذا؟ التجافي. وإذا حلت هذه القضية عند ذلك تحل كثير من القواعد والمبهمات القرآنية. القرآن عندما يقول إنا أنزلناه، إذا كان نزولا على نحو التجافي يأخذ معنى، وإذا كان نزولا على نحو التجلي يأخذ معنى آخر. تنزل الملائكة، أي تنزل هذا؟ تنزل على نحو التجافي او تنزل على نحو التجلي، ثمرات مهمة تترتب على التمييز بين هذين النوعين من التنزل ومن الحركة. وإذا اتضحت هذه المقدمات نرجع إلى هذه الأسفار الأربعة. السفر الأول وهو ما يعبر في كلماتهم بالسفر من الحق من الخلق إلى الحق بلا أن تكون فيه كلمة بالحق، لا، هذه بالحق تبدأ في السفر الثاني إلى الآخر، وإلا السفر الأول لا يوجد فيه قيد بالحق، وبعد ذلك سيتضح لماذا لا يوجد. خب ما معنى هذا السفر؟ معناه أنه إذا نظرنا إلى الخلق فمن الواضح أن الخلق واحد أو كثير؟ كثير. بسيط أو مركب؟ مركب. أما إذا نظرنا إلى الحق فهو واحد أو كثير؟ واحد. بسيط أو مركب؟ بسيط. إذن قولهم السفر من الخلق إلى الحق بعبارة أخرى معناه ماذا؟ السفر من الكثرة إلى ماذا؟ إلى الوحدة. إذن في السفر الأول ينبغي للسالك إلى الله لا للمتحرك فكريا، لأن البحث مو في الأسفار العقلية وإنما البحث أي في السلوك العملي. ينبغي للسالك إلى الله أن يسافر من عالم الكثرة ليصل إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الوحدة. هسه لماذا يطلب منه ذلك؟ لأن هذا الإنسان في أول وجوده يأنس الكثرة، فمن هنا تكون الكثرة بالنسبة إليه بديهية والوحدة بالنسبة إليه ماذا؟ نظرية. وبعبارة أخرى تكون الوحدة محتجبة بالكثرة فلا يرى ماذا؟ فلا يرى الوحدة. من هنا أنت لا تجد إنسانا متعارفا يقيم دليلا لإثبات الكثرة في العالم باعتبار أن الكثرة بالنسبة إليه ماذا؟ بديهية. نعم يقيم دليلا لإثبات ماذا؟ لأن الله موجود أو ليس بموجود، وإذا كان موجود واحد أو ماذا؟ أو كثير. إذن هذا معناه أن الإنسان بمقتضى طبعه الأولي يأنس الكثرة والوحدة بالنسبة إليه ماذا؟ نظرية. وعندما نرجع إلى منطق القرآن يقول العكس هو الصحيح، يعني أن الوحدة هي البديهية. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض والكثرة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. من هنا يطلب من السالك أولا أن يسافر من الكثرة إلى الوحدة، يعني يصل إلى مقام متى غبت حتى تحتاج إلى دليل. في أول السفر الوحدة تحتاج إلى دليل، أما أنه في نهاية هذا السفر بعد الوحدة تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل، لأنه متى غبت حتى تحتاج إلى دليل، بالنحو الذي يقول الإمام سلام الله عليه كما في الدعاء المنسوب إليه: عميت عين لا تراك عليها رقيبة، يعني أن الذي لا يراك فهو أعمى، وإلا أينما تولوا فثم وجه الله، ولكن أنت الذي لا ترى تلك الحقيقة وهو معكم أينما كنتم. إذن في السفر الأول نحن نريد من السالك أو يراد للسالك أن يصل إلى أي مقام؟ إلى مقام متى غبت حتى تحتاج إلى دليل. خب ما هي خصائص هذا السفر بنحو الإجمال؟ طبعا الخصوصية الأولى أن هذا السفر سير إلى الله سبحانه وتعالى. هسه لماذا نقول ذلك؟ باعتبار أنه سيأتي في السفر الثاني أنه سير في الله سبحانه وتعالى لا سير إلى الله سبحانه وتعالى. الخصوصية الثانية أنه في كل سفر وفي كل حركة لا بد من مبدأ ومن منتهى، والمبدأ هنا الخلق والمنتهى هو الحق، وبعبارة أخرى المبدأ هي الكثرة والمنتهى هي ماذا؟ هي الوحدة. فالمبدأ شيء والمنتهى ماذا؟ شيء آخر. الخصوصية الثالثة أنه سفر متناهي، فإن الإنسان إذا وصل إلى الحق يعني رأى الوحدة فقد انتهى ماذا؟ السفر الأول، سفر من الخلق إلى الحق. إذن هو سفر ماذا؟ متناهين. خب ما هي نتائج هذا السفر؟ ذهنك يمي. نتائج هذا السفر أن السالك والعارف، اطمئنوا أنا إنما أطرح هذه الأبحاث لأنه في كل الأسفار راح تجينا هذه المسائل ضمنا صدر المتألهين هي يشير إليه، هذا من السفر الأول، هذا من السفر الثاني، هذا نتيجة السفر الثاني. إذا مو واضح هذه الإصطلاحات في ذهن الطالب فإنه تبقى تلك غامضة، وإذا أردنا أن نبينها كلا في موضعها فالرؤية لا تكون واضحة للطالب. على أي الأحوال النتائج التي يحصل عليها السالك في السفر الأول، أولا النتائج الإيجابية، أولا أنه يصل إلى مقام وحدة الشهود، ووحدة الشهود غير وحدة الوجود، فإن وحدة الشهود هو أن لا يرى في الدار غيره ديار، لا يرى إلا الوحدة، مو لا توجد إلا الوحدة، لا توجد الكثرة، ولكن كما كانت في مبدأ السير الوحدة محتجبة بالكثرة، في منتهى هذا السير تكون الكثرة محتجبة ماذا؟ بالوحدة. فيغلب عليه أحكام الوحدة فلا يرى ماذا؟ فلا يرى للكثرة شيئان. وهذه غيرة وحدة الوجود التي يقولها نقولها في العرفان النظري. في العرفان النظري نريد نقول وحدة الوجود الشخصية، يعني لا يوجد في الوجود إلا واحد شخصي، وهذه غير وحدة الشهود. وحدة الشهود تقريبا لا خلاف بينها، وإنما الخلاف والكلام أين؟ في وحدة الوجود التي هي في العرفان النظري، ووحدة الشهود مرتبطة أين؟ بالعرفان العملي وبالسلوك إلى الله. هذا أولا. وثانيا هذا السالك قامت قيامته، قامت قيامته. لماذا تقوم قيامته؟ القيامة مولانا لها معاني متعددة، ذكرت معاني خمسة للقيامة، واحدة من معاني القيامة القيامة الصغرى المرتبطة بماذا؟ المرتبطة بهذا الشخص. في القيامة الكبرى ماذا يحصل للإنسان؟ في القيامة الكبرى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أو ماذا يظهر للإنسان؟ يظهر للإنسان لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا الإنسان عندما يصل في نهاية هذا السفر إلى وحدة الشهود فقد وصل إلى مقام أن لا يرى في الوجود ماذا؟ إلا الله. وهذا معنى قول أهل المعرفة أنه ينبغي للإنسان أن يموت موتا اختياريا قبل الموت الاضطراري. موتوا قبل أن تموتوا، يعني موتوا موتا اختياريا قبل أن تموتوا ذلك الموت الاضطراري. هذه نتائج، بعض نتائج السفر الأول. ولكن هناك نتائج خطرة وسلبية للسفر الأول، وهي الشطحيات التي تصدر من العارف، فإن هذه الشطحيات موقعها نهاية السفر الأول. في نهاية السفر الأول يحصل للإنسان ماذا؟ شطح، لأنه لا يرى غيره سبحانه وتعالى حتى لا يرى نفسه. عند ذلك قد يصدر منه قول ماذا؟ سبحاني ما أعظم شأني. هذه الشطحيات التي ترونها في بعض الكلمات المنسوبة إلى البعض، طبعا احنا نتكلم على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. انا ما اريد اقول بانه الحلاج وصل الى هذا المقام، لا لا، البحث ليس بحثا صغرويا، البحث بحث ماذا؟ بحث كبروي. هذا وصل او لم يصل لا اعلم، ولكنه الواصل بنحو القضية الحقيقية قد يصدر منه هنا ماذا؟ شطح ليس في جبتي الا الله. هذه الشطحيات من أين تنشأ؟ تنشأ منشأها هذا الفناء الذي يحصل، وهو أن لا يرى في الوجود ماذا؟ غير الله. فإذا لا يرى في الوجود غير الله، إذن تصدر منه هذه الكلمات. هذه الشطحيات التي تصدر من البعض، هنا يوجد قول لبعض العرفاء الكبار كسيد الإمام قدس الله نفسه الشريفة في كتابه مصباح الهداية والولاية، هناك يوجد عنده قول لطيف وحقيقة يستحق التوقف عنده. يرى السيد الإمام أن هذه الشطحيات إنما تصدر من البعض في نهاية سفره الأول بسبب نقص في السلوك ونقص في الرياضة الشرعية، وإلا لو كانت الرياضات الشرعية صحيحة وسلوك هذا السالك صحيح لما صدر منه هذا الشطح، لأن المفروض أن هذا الشطح لا يصدر عن شعور، بل يصدر عن لا شعور، عن غير التفات. هذا معناه أنه ذاته وأنانيته باقية أو انتفت، ها؟ هذا معناه أنه باقية. يقول وهذا منشأه عدم صحة تلك الرياضات التي بداها. عند عبارة قيمة في هذا المجال يقول لو بقي له، هاي عبارة السيد الإمام في مصباح الهداية والولاية، لو بقي له من الأنانية شيء يظهر له شيطانه الذي بين جنبيه بالربوبية ويصدر منه ماذا؟ ويصدر منه الشطح. هسه لماذا يصدر هذا؟ يقول والشطحيات كلها من نقصان السالك والسلوك وبقاء الأنانية، ولذلك لا بد للسالك من أمرين. التفت جيدا، الأمر الأول أنه أن يلتزم بالرياضات الشرعية، لا يذهب إلى أي رياضة كانت، لأنكم تعلمون أن الرياضات مختلفة، كل يستطيع أن يعطيك عملا وذكرا وسلوكا. لا لا لا، الرياضات التي عينها لنا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه هي الرياضة الشرعية. وإذا كان شيء أكثر من ذلك لبينه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا أولا. وثانيا الاستعانة بإنسان موثوق ومطمئن به من حيث السلوك، حتى يميز حالات هذا السالك أنه على صحة أو على خطأين. فلهذا يقول ولذلك لا بد لك من معلم، لا بد له من معلم يرشده إلى طريق السلوك وعارف بكيفيات السلوك، غير معوج عن طريق الرياضات الشرعية. عند ذلك، هذه بعد جملة معترضة مرتبطة ببحث الكلام، عند ذلك يظهر لك لماذا أننا نحن نقول أن طريقة أهل البيت في العبادة هي الطريقة الموصلة، أما طريقة غيرهم وإن كانت عبادة فهي غير معلومة الوصول. وإلا لقائل أن يقول ما الفرق، هذه صلاة وتلك صلاة، هذا هذه تقرب وتلك ماذا تقرب؟ الجواب لا، نحن نريد الطريق الموصل جزما على الصراط المستقيم، وليس هو إلا طريق ماذا؟ إلا طريق أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على أي الأحوال. هذه فيما يرتبط بالسفر الأول وخصوصيات هذا السفر والنتائج المترتبة على السفر الأول. أما السفر الثاني بعد أن انتهى السالك إلى هذا المقام ووصل إلى وحدة الشهود وظهرت له أحكام الوحدة وغابت عنه أحكام الكثرة، هذا العبد الآن يبدأ سفرا جديدا. ما هو السفر؟ هو المعبر عنه بالسفر من الحق، لأنه في السفر الأول انتهى إلى أين؟ إلى الحق. الآن بالسفر من الحق إلى الحق، ولكنه ماذا؟ بالحق. هنا بعد باء بالحق تأتي، لماذا؟ لأن هذا العبد انتهى من عالم الكثرة أو لم ينتهي، ها؟ وصل إلى عالم الوحدة أو لم يصل، وعالم الوحدة عالم الحق لعالم الباطل عالم الحق. إذن هذا العبد الآن صار واصلا إلى مقام الحق سبحانه وتعالى، فيكون أيضا سفره ماذا؟ سفره بالحق. هذه الباء هسه إما للمصاحبة وإما للملابسة، وسيأتي معنى أدق للمصاحبة والملابسة إن شاء الله من خلال البحث. السفر من الحق الى الحق ها بالحق. وهنا يأتي هذا السؤال، ما معنى السفر من الحق الى الحق؟ وهل الحق الا ها واحد؟ واذا قلتم من والى هذا معناه تعدد ماذا ها؟ تعدد المبدأ والمنتهى، وانتم فرضتموه في السفر الاول ان الحق واحد لو متعدد ها. من هنا ذكر المحققون من اهل المعرفة، انا انما اذكر الاصطلاح حتى انهم تطلعوا عندما تراجعون كتب القوم تقفون على اصطلاحاتهم، يقولون هذا السفر هو في الحق ولكنه من الحق المقيد الى الحق المطلق، من الحق المقيد الى الحق ماذا؟ الى الحق المطلق. ما معنى هذه الجملة؟ في السفر الثاني ليس السفر، طبعا اول لابد ان تعرفوا من اهم خصوصيات هذا السفر انه سفر في الله لا سفر الى الله، لان الحق المبدأ هو الله والمنتهى ايضا ماذا هو الله. حتى ابين ما معنى ان المبدأ هو الله والمنتهى هو الله. ومن هنا هؤلاء يقولون ان قوله تعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا غير معنى والذين جاهدوا في سبيلنا، الجهاد في سبيل الله غير الجهاد في الله. والآية المباركة لا تقول جاهدوا في سبيلنا، قالت ماذا؟ جاهدوا فينا. يقولون مراد من الجهاد في الله هذا الجهاد الذي هو الجهاد الأكبر لا الجهاد الأصغر الذي هو قتال أعداء الله سبحانه وتعالى، لا هذا الجهاد الأكبر، ولكنه ليس هو الجهاد في السفر الأول، بل الجهاد أين؟ في السفر الثاني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هاي نتيجة الجهاد الأكبر. وإن الله لمع المحسنين. عجيب همات لماذا جاءت هنا، جاء هنا مقام الإحسان، مقام الإحسان كما في الرواية عن الرسول الأعظم ماذا؟ أن تعبد الله كأنك تراه. هسه لماذا جاء مقام الإحسان في ذيل هذا الجهاد أيضا له بحث، الآن مو محل حديثنا لكن البحث التفسيري له. التفت إلى النقطة أن هذا السفر سفر ماذا؟ سفر في الله، ولكن سفر يبدأ من الحق وينتهي إلى الحق. ما معنى أن السفر يبدأ من الحق وينتهي إلى الحق؟ الجواب هؤلاء يقولون بأنه هذا السفر ليس هو السفر في ذات الله سبحانه وتعالى، فإنه ولا يحيطون به علما، ويحذركم الله نفسه أساسا ذاك لا مجال فيه لذهن فيلسوف، لفكر فيلسوف أو لسلوك عارف، ذاك خارج موضوعا وتخصصا عن المقام، وإنما البحث أين؟ في أسماء الله وصفاته. إذن عندما يقولون جهاد أو سير وسفر من الحق إلى الحق، مرادهم السفر ماذا؟ في أسماء الله وصفاته، وحيث أن هذه الأسماء والصفات واحدة أو كثيرة ها؟ واحدة أو كثيرة؟ من الواضح فإن صفة العلم غير صفة القدرات، نعم في ذات الله هذه متحدة مصداقا، ولكن الكلام فيما يرتبط بتحقق وتخلق هذا السالك بها، فقد يصل إلى مقام من المقامات يكون متخلقا ومتحققا باسم الجواد، ولكنه لا يكون متخلقا ومتحققا باسم ماذا؟ العالم. إذن ممكن أن تكون هذه كثيرة. إذن لابد أن نقف عند نقطتين هنا، أولا ما معنى السفر هنا، وثانيا ما معنى تعدد الأسماء والصفات. أما معنى السفر هنا، مراد من السفر، لأن البحث في السلوك العملي لا في البحث النظري، مراد من السفر هنا هو التحقق والتخلق. فرق بين أن الإنسان يعرف ما هي الشجاعة وما هي حد الشجاعة وما هي آثار الشجاعة، هذا بحث في الحوزات العلمية، وآخر ماذا؟ أن يكون شجاعا في الواقع الخارجي، وذاك بحث آخر. فلهذا قد يكون الشجاع في ميادين الحرب لو سألته ما الشجاعة لا يعرف أن يعرف الشجاعة، ولكنه بحسب الحمل الشائع شجاع أو ليس بشجاع. نعم شجاع. إذن نحن نتكلم على مستوى ماذا؟ على مستوى البحث العملي، على مستوى التخلق بهذه الأسماء والصفات، لا نتكلم على مستوى العلم بهذه الأسماء والصفات الذي يرجع إلى عالم الألفاظ وعالم المفاهيم. هذا أولا. إذن معنى السفر هنا هو التخلق، ثم ماذا؟ التحقق ومراتب أخرى من التمكن ونحو ذلك. هذا أولا. وثانيا التفتوا للنقطة، ما هو المراد من الأسماء التي ينبغي للسالك أن يتخلق وأن يتحقق بها؟ الأسماء لها اصطلاحات ثلاث، الأسماء الإلهية، خلي ذهنكم جيدا يمي، لها اصطلاحات ثلاثة. معرفة الاصطلاح مولانا نصف العلم. لها اصطلاحات ثلاثة. الاصطلاح الأول، يطلق الاسم ويراد به اللفظ، كالعلم كالعالم، فإنه عين أليف لام ميم، هذا ماذا؟ اسم، ولكن اسم ما هو؟ على مستوى اللفظ. وقد يطلق الاسم ويراد به المفهوم والمعنى المحكي باللفظ، فإن لفظ العالم له معنى، له مفهوم في الذهن، صحيح؟ قد يطلق عليه ماذا؟ ذلك المعنى، ذلك المفهوم، يطلق عليه اسم. وقد يطلق الاسم ويراد به مصداق المفهوم في متن الواقع الخارجي، وهذا يعبر عنه بالاسم الخارجي، ذاك بالاسم المفهومي، ذاك بالاسم اللفظي. واضح صار؟ هنا عندما نقول تحقق، تخلق بالأسماء، أي أسماء نريد أن نتحقق بها وأن نتخلق بها؟ الألفاظ؟ ها؟ المفاهيم؟ لو واقع الأسماء، يعني أن تعرف العلم ما هو، لو أن تكون عالما. نحن نريد من السالك أن يكون عالما، أن يكون جوادا، أن يكون كريما رؤوفا، بالمؤمنين رؤوف رحيم، مو أنه يسمى رؤوفا رحيما، يطلق عليه رؤوف، لا، يتحقق مصداق الرأفة والرحمة في وجوده. وهذا هو الذي يعبر في الكلمات أن الألفاظ هي أسماء أسماء الأسماء. الألفاظ هي أسماء ماذا؟ أسماء المفاهيم، والأسماء والمفاهيم أسماء ماذا؟ المصادر. إذن الألفاظ تكون ماذا؟ أسماء أسماء الأسماء الخارجية، والمفاهيم ماذا تكون؟ تكون أسماء الأسماء، والمصادر الخارجية تكون ماذا؟ تكون هي الأسماء حقيقة. وإذا قرأتم في كلمات أهل المعرفة أنه هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى، هذا أي اسم الذي هو عين المسمى أو غير المسمى؟ ها؟ من الواضح أنه الاسم الخارجي، وإلا لا يوجد عاقل يقول أن الاسم اللفظي عين الواجب سبحانه وتعالى أو غير الواجب. وهل يمكن أن يكون الوجود الذهني لفظا أو مفهوما عين الواقع الخارجي يكون؟ ولكنه هذه الجملة وقعت بيد بعض العوام وبعض أهل الكلام، تصوروا أن أهل المعرفة يبحثون عن مسألة أن الأسماء اللفظية أو المفهومية عين المسمى الخارجي أو غير المسمى الخارجي. واضح إلى هنا المطلب أين؟ إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو السفر الثاني. السفر الثاني سفر من اسم إلى ماذا؟ إلى اسم آخر. وحيث أنه ثبت في علم الأسماء وفي العرفان النظري أن الأسماء تنقسم إلى مقيدة ومطلقة، إذن في السفر الثاني سفر من الحق المقيد إلى ماذا؟ إلى الحق المطلق، من اسم جزئي إلى اسم كلي، من اسم الجواد إلى اسم القادر ونحو ذلك. وهذا البحث بعد الآن لا أريد أن أدخل فيه لأنه بحث مهم ولكنه الوقت لا يسعه. إذن في السفر الثاني نحن يوجد عندنا سفر، والسفر هنا بمعنى التخلق والتحقق، ويراد منه السفر في الأسماء والصفات الإلهية، يعني ينبغي للسالك أن يسافر من إلى اسم، يعني أن يتحقق وأن يتخلق بهذه الأسماء فيظهر منه ما هو آثار تلك الأسماء. فما هو أثر اسم الكريم؟ الكرم. يظهر من هذا الموجود أيضا ماذا؟ الكرم، إلى أن نصل إلى موجود يكون مظهرا لرحمة الله الواسعة. ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة العامة الإلهية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا مظهر الرحمة العامة يصلها ماذا؟ يمكن أن يصل إليها مخلوق، وفي اعتقادنا أنه وجود الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يرتبط بحقيقة هذا السفر الثاني. أما خصوصيات هذا السفر، احنا كان باعتقادنا اليوم يخلص هذا السفر الثاني، ولكنه ما انتهى، والحمد لله رب العالمين.